أيضا وهو يقدر على إمضائه، حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مستمعين الأطائب ورحمة منه وبركات. معكم بتوفيق الله في حلقة أخرى من هذا البرنامج، نستهدي فيها بطائفة من النصوص الشريفة المبينة لفضيلة التحلي بخلق الحرص على ابتغاء الطيبات من الرزق، أي أن يكون ما يأكله وما يتنعم به الإنسان حلالا طيبا منزها من الحرام والشبهة. قال الله تبارك وتعالى في الآية 51 من سورة المؤمنون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. من هذه الآية الكريمة يتضح أن التخلق بهذا الخلق هو من التحلي بالأخلاق النبوية. روي في الكافي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر أنه قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك، أدعو الله جل وعز أن يرزقني الحلال. فقال: أتدري ما الحلال؟ فقلت: جعلت فداك، أما الذي عندنا فالكسب الطيب. فقال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يقول: الحلال قوت المصطفين. وفي المقابل تحذر النصوص الشريفة من أكل أي مال حرام، وبأبلغ التحذير، حيث يقول أصدق القائلين في الآية 10 من سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. في حين أن التخلق بخلق الحرص على أكل الحلال سبب لتنور القلب بنور الله والفوز بالحكمة التي من يعطاها فقد أعطي خيرا كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله كما في كتاب المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء: من أكل الحلال 40 يوما نور الله قلبه وأجرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه وزهده في الدنيا. ولذلك كان طالب الحلال من أفضل العبادة، فقد روي في كتاب الكافي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: العبادة 70 جزءا أفضلها طلب الحلال. ويستفاد من النصوص الشريفة أن التحلي بخلق الحرص على أن يكون ما يكتسبه وما يتنعم به الإنسان من الرزق الحلال الطيب هو من الوسائل التي تستجلب العون الإلهي، روي في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في بعض وصاياه للمؤمنين: عليكم بتقوى الله عز وجل وما ينال به ما عند الله، إني والله ما آمركم إلا بما نأمر به أنفسنا، فعليكم بالجد والاجتهاد، وإذا صليتم الصبح وانصرفتم فبكروا في طلب الرزق واطلبوا الحلال، فإن الله عز وجل سيرزقكم الحلال ويعينكم عليه. وقال عليه السلام: إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج فلبى نودي لا لبيك ولا سعديك، وإن كان من حله نودي لبيك وسعديك. وقال: كسب الحرام يبين في الذرية، أي تظهر آثاره في فساد الأولاد. وأخيرا قال الإمام الكاظم عليه السلام: الحرام لا ينمى، وإنما لا يبارك فيه، وما أنفقه المرء منه لم يؤجر عليه، وما خلفه كان زاده إلى النار. نشكر لكم أيها الأكارم كرم الاستماع لحلقة اليوم من برنامج معالي الأخلاق، لكم منا خالص الدعوات، وفي أمان الله.
قد ما وقال قلبي يا عظيم العفو كربي اسألوا الصح المهين.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديث الشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حديث الشرق. مجازر غزة وقمة بريكس الاستثنائية محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، حديث الشرق يتناول بالدراسة والتحليل مواقف العالم الحر الرافض لنظام السلطة الأمريكي الداعم للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. ونواصل في حلقة اليوم تسليط الضوء على ردود الفعل الغاضبة والناقدة للعدوان الإجرامي الإسرائيلي المدعوم من قبل أمريكا وحلفائها على السكان العزل في غزة، والوضع الإنساني المأساوي في القطاع المحاصر الذي دفع مؤخرا قادة مجموعة بريكس لعقد قمة استثنائية عبر تقنية الفيديو بدعوة من جنوب أفريقيا. يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة المحاصر دفع بقادة مجموعة بريكس لعقد قمة استثنائية عبر تقنية الفيديو بدعوة من جنوب أفريقيا. القمة الاستثنائية شهدت أيضا مشاركة قادة كل من إيران ومصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا والأرجنتين باعتبارها الدول المدعوة إلى الانضمام لمجموعة بريكس بداية العام المقبل. وفي المواقف دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دول بريكس إلى قطع العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع الكيان الصهيوني والضغط عليه لوقف جرائمه في غزة، مؤكدا أنه يشكل تهديدا للمنطقة والعالم. كما اتهم رئيسي الولايات المتحدة بدعم الكيان الإسرائيلي وشل كل المنظمات الدولية حول العالم. بدوره دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى حل سياسي في قطاع غزة، وأضاف أن الهدنات الإنسانية تشكل خطوة صحيحة نحو السلام، مؤكدا أهمية عدم جر دول أخرى إلى الحرب. وقال بوتين: نطالب بتوحيد الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية. الهدن الإنسانية الكاملة في قطاع غزة ضرورية لإطلاق سراح المحتجزين، وأن مقتل الآلاف في قطاع غزة والتهجير الجماعي للسكان والكارثة الإنسانية مدعاة للقلق. أما الصين دعت لوقف إطلاق النار في غزة وتحقيق السلام والأمن الدائمين، وطالبت بعقد مؤتمر دولي للسلام بأسرع وقت ممكن بهدف التوصل إلى إجماع دولي وإيجاد حل سريع للقضية الفلسطينية. من جهته اتهم رئيس جنوب أفريقيا كيان الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وإبادة في قطاع غزة، داعيا إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار، فيما طالب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ببدء عملية سلام جادة وشاملة لحل القضية الفلسطينية، ودعا جميع الدول إلى وقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي.
القدس وعكا نحن إلى يافا، في غزة نحن وقلب جنين، الواحد منا يزهر آلافا، لن تذبل فينا ورقة تين. ما هان الحق عليك ولا خافا، عودتنا إيمان ويقين. لا
لن نسكت لن نستسلم لا 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 لا, لا نفدي كي نحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين لن نسكت لن نستسلم لا 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 لا, لا نفدي كي نحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين فلسطين بلادي فلسطين بلادي كي تشرق شمسك فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين سنعيدك وطنا رغم ما
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نواصل معكم لقاءنا هذا حديث الشرق مجازر غزة وقمة بريكس الاستثنائية. في هذا اللقاء نتناول ما ورد في قمة بريكس الاستثنائية التي بحثت الأوضاع في غزة وبطلب طبعا من جنوب أفريقيا وهي دولة مؤسسة في هذه المجموعة. وكانت وعقدت القمة طبعا على طريقة الفيديو كونفرنس يعني عبر الفضاء الافتراضي, وشارك فيها أيضا الدول المدعوة للانضمام إلى المجموعة من بينها الجمهورية الإسلامية, حيث شارك بكلمة رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي. وربما الكلمة الأقوى لو أردنا أن يعني نصنف الكلمات ربما كانت له في هذه القمة, حيث دعا إلى ما يجب على العالم أن يفعله إزاء هذه الهمجية والبربرية والوحشية التي يبديها الكيان الصهيوني في التعامل مع الشعب الفلسطيني. فبعد أن احتل أرض الفلسطينيين وطردهم من أرضهم, اليوم يعني يدفعهم أثمان باهظة جراء مطالبتهم بحقهم الشرعي, جراء دفاعهم ومقاومتهم عن حقهم الشرعي. هذه المقاومة التي تقر بها كافة القوانين والشرائع الإنسانية والوضعية والدولية والدينية وكل الشرائع هي أصلا حق بديهي للشعب الفلسطيني, لكن هذا الكيان قد غرته قوته ونسي أنه بالأمس القريب في 7 أكتوبر كيف مسحت كرامته, مسحت الأرض بكرامته على يد أبطال المقاومة الفلسطينية, على يد 1000 من المقاتلين الفلسطينيين اخترقوا التحصينات الأمنية للكيان والجدر الأمنية وأبلوا ذلك البلاء الرائع في 7 أكتوبر وأسروا وقتلوا سيطروا على المنظومات الأمنية والمعلوماتية والاستخبارية للعدو خلال 3 ساعات فقط. كل العملية استمرت 3 ساعات وعاد المجاهدون إلى القطاع بعد تلك العملية وبعد تلك النتائج الباهرة التي قاموا بها. والكيان الصهيوني يحسب أنه بهذه المقتلة التي أوقعها في النساء والأطفال يمكن أن يعني ينتقم من هؤلاء المجاهدين, والحال أن المجاهدين هم له بالمرصاد ولقنوه درسا على الأرض من خلال المواجهة التي حصلت في القطاع عندما توغلت جنود الاحتلال في داخل القطاع من عدة محاور, ظنا منهم أنهم يقطعوا أوصال القطاع ويحولوه إلى كانتونات وجيتوهات ويمكنهم بذلك السيطرة على القطاع, لكنه فوجئ بأن شباب المقاومة هناك بانتظاره مدربين مسلحين, وطبعا سلاحهم الأول هو الإيمان, لكن أيضا مجهزين بالأسباب وبالقذائف الأسباب التي تمكنهم من مواجهته، وقد أبلوا بلاء رائعا وحسنا في تلك المواجهة أيضا، وأسروا وعطلوا وهدموا كثير من الدبابات والآليات الإسرائيلية، بينها 10 ناقلات جند، بمعنى أن هناك على الأقل 100 أو 150 من جنود الاحتلال كانوا في داخل هذه الناقلات المدرعة، وإما قتلوا أو أصيبوا بجروح، لأن القذائف التي استخدمها هي قذائف قوية، وعندما تخترق التحصين الذي يعني صنعت به تلك الدبابات والمدرعات التي تعتبر فخر للصناعة الإسرائيلية، فإنها تكون قنابل قوية وخارقة وتنزل الهزيمة بالعدو الصهيوني. تابعونا أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حديث الشرق عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مجازر غزة وقمة بريكس الاستثنائية، محور حديثنا في هذا اللقاء. ونرحب في لقائنا هذا بالأستاذ الدكتور سيد محمد السيد أحمد، أستاذ العلوم السياسية من القاهرة. دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله، أهلا بك وأهلا بكل السادة المستمعين.
حياكم الله دكتور. بداية، الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة المحاصر دفع بقادة البريكس لعقد قمة استثنائية عبر تقنية الفيديو، وطبعا بدعوة من جنوب أفريقيا. كيف تابعت هذه القمة، خاصة أن الرئيس المصري السيسي أيضا كان موجود فيها؟
يعني طبعا يعني هذه القمة تأتي في إطار يعني الجهود السياسية والدبلوماسية التي يعني تقوم بها الدول التي يعني رأت أن ما تقوم به الآلة العسكرية الصهيونية هو عدوان غاشم ولا إنساني على يعني شعب أعزل. طبعا هذه التحركات شفنا تحركات كانت على المستوى الشعبي، وشفنا التحركات على المستوى الرسمي العربي والإسلامي، ثم يعني انضمام مجموعة دول بريكس وفي مقدمتها روسيا والصين، وطبعا بدعوة من جنوب أفريقيا. أعتقد أنه ده يعني تقدم كبير، ويعني أن يعني المجتمع الدولي الحقيقي بعيدا عن المنظمات الدولية التي شاخت والتي تسيطر عليها يعني الآلة الغربية، أعتقد أنه الآن هناك تحركات موازية لقوة أصبحت يعني ناهضة ولها دور على المستوى الدولي. نعلم جيدا أن مجموعة دول بريكس حققت توازن على المستوى الاقتصادي العالمي، وبتبشر بالفعل بأنه مجموعة هذه المجموعة الاقتصادية الناشئة بعد أن تنضم إليها يعني 6 دول، ومؤخرا يعني في يناير القادم حينضموا ومرشح لها بعض الدول الأخرى. أعتقد أنه هذا أو هذه الدول بتبشر بنظام عالمي جديد متعدد الأقطاب. وأعتقد أن يعني الأقطاب الجديدة روسيا والصين أصبحت الآن في المشهد وتسعى بالفعل لوقف هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني وتدعم القضية الفلسطينية. وأعتقد أنه الوضع هنا بيبقى فيه توازن على المستوى الدولي، لأنه الغرب وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية داعمين للعدو الصهيوني على مدار 47 يوم الماضيين، شايفين دعم وشايفين الحشد العسكري، وشفنا يعني حاملات الطائرات، وشفنا يعني البوارج البحرية التي أتت إلى المتوسط. أعتقد أنه كل التحركات الأمريكية والغربية الآن يعني يوازيها تحركات أخرى، يعني يمكن أن توازن ب يعني دعم القضية الفلسطينية. وأنا أعتقد أنه يعني هذه القمة، قمة البريكس، مهمة جدا، خاصة إذا كانت قد عقدت يعني لمناقشة هذه القضية باعتبارها القضية الأبرز الآن على المستوى الدولي.
نعم. طيب دكتور محمد، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعا مجموعة بريكس إلى قطع العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع الكيان الصهيوني والضغط على عليه لوقف جرائمه في غزة. يعني برأيك كيف تلقى قادة بريكس هذه الدعوة؟
يعني خلينا نؤكد على انه يعني الرئيس ابراهيم رئيسي يعني قال نفس المنطوق يعني تقريبا في قمة الرياض، وبالفعل يعني ما حدثتش استجابة حقيقية من قبله. وأيضا قال نفس التصريح الرئيس بشار الأسد حين قال لابد من تفعيل الآليات السياسية في مواجهة هذا العدو الصهيوني. الدول التي يعني لديها علاقات مع هذا العدو لابد من قطع هذه العلاقات، لابد من إعادة السفراء وغلق السفارات مؤقتا، على أقل تقدير أيضا وقف التعاملات الاقتصادية والتجارية ما بين العدو الصهيوني وما بين الدول التي تتعاون معه. أعتقد أن ده يمكن أن يؤثر ويعني تأثير كبير ويلعب دور مهم جدا في وقف العدوان. أعتقد أن مجموعة دول بريكس يعني لن تتحرك في هذا الإطار. يعني الدول العربية والإسلامية الأقرب للقضية الفلسطينية لم تستجب لدعوة الرئيس إبراهيم رئيسي في يعني هذا الشأن. أعتقد أيضا أنه يعني مجموعة دول بريكس لن يعني تتخذ هذا الإجراء، لكن يمكن أن يعني تكون هناك ضغوط أخرى. وأنا أعتقد أنه الضغوط الفعلية بتتم من قبل محور المقاومة، ويعني فتح جبهات مثل التحركات حزب الله، تحركات يعني الحشد الشعبي في العراق، وتحركات يعني جماعة السيد الحوثي في اليمن. كل هذه التحركات أعتقد أنها لعبت دورا مهما حتى في سعي العدو الصهيوني لمحاولة يعني فتح حوار والجلوس على طاولة مفاوضات. وإحنا شفنا يعني السعي لهدنة حتى وإن كانت يعني في يعني ما يعرقلها، لكن هناك مساعي. وأعتقد أن المقاومة فرضت شروطها على العدو الصهيوني وتفرض إرادتها حتى الآن، وتؤكد أنه عاجز عن تحقيق أهدافه.
طيب يعني السيد رئيسي اتهم الولايات المتحدة بدعم الكيان الإسرائيلي وشل كل المنظمات الدولية حول العالم. برأيكم كيف يمكن ممارسة الضغط على واشنطن لثنيها عن هذا، يعني هذا الانحياز السافر الذي تجاوز كل الحدود، ويعني أصبح شيء يعني غير طبيعي، شيئا مشوها هذا الانحياز السافر للكيان الإسرائيلي، وطبعا التسبب باستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في غياب الدور الفاعل والحاسم للمنظمات الدولية؟
يعني طبعا يعني كلام يعني الرئيس إبراهيم رئيسي هام جدا يعني في هذه اللحظة. إدانة الولايات المتحدة الأمريكية وفتح الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات الدولية التي تكيل بأكثر من مكان. خلينا نؤكد على أنه هذه المنظمات يعني منظمات تأتمر بأمر من يسيطر عليها ومن يساهم المساهمة الأكبر في يعني دعمها على المستوى الاقتصادي. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا هم الذين يتحكمون في هذه المنظمات. ويعني احنا شفنا كثير من القضايا فشلت هذه المنظمات في حلها، ولعل القضية الفلسطينية بتعقيداتها تؤكد ذلك، الحرب الروسية الأوكرانية تؤكد ذلك، يعني كثير من الملفات العالقة، الملف الليبي، الملف السوداني، الملف اليمني، الملف السوري، كثير من الملفات الصعبة للغاية لم تستطع هذه المنظمات أن تتخذ موقف حقيقي، والولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على هذه المنظمات. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تدعم العدو الصهيوني، نقوم بفتحهم لكن خلينا نؤكد على أنه هذا العدو الأمريكي باعتباره هو رأس الحربة، يعني ما قاله الرئيس إبراهيم الرئيسي دقيق للغاية، وكان قد سبقوا في ذلك سماحة السيد حسن نصر الله حين أكد على أن العدو الأمريكي هو الذي يستطيع إيقاف هذه الآلة العسكرية الصهيونية عن يعني العمل في غزة. وبالتالي الأصيل في هذه الحرب على غزة هو العدو الأمريكي، وأما العدو الصهيوني فهو وكيل يمارس عدوانه على الأرض بأوامر أمريكية. يمكن إيقاف هذا من خلال تهديد المصالح الأمريكية، تهديد المصالح الأمريكية والضغط على المصالح الأمريكية. وأنا أعتقد أنه توجيه ضربات موجعة للقواعد الأمريكية في المنطقة يعني لعب دور مهم خلال الفترة الماضية في تراجع حتى الخطاب الأمريكي. يعني الخطاب الأمريكي لم يعد كما كان في الأيام الأولى للعدوان على غزة، تراجع إلى حد كبير، ونسمع الآن يعني أحاديث حول وجود حلول سياسية، وجود تبادل للأسرى، وجود هدنة، وجود محاولات لتهدئة الأوضاع، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية يعني ترسل إنذارات ب ضرورة ألا تتوسع الحرب، وتوسع الحرب والجبهات قد يؤدي إلى حرب كبرى في المنطقة. طبعا نفس الشيء عملته أو عمله محور المقاومة حين وجه إنذارات للولايات المتحدة الأمريكية عبر السيد حسن نصر الله وعبر الرئيس إبراهيم رئيسي وعبر يعني كل القادة الممثلين لمحور المقاومة الذين وجهوا حديث مباشر للولايات المتحدة الأمريكية أننا قادرون على رد هذا العدوان وقادرون على مواجهة ونعد العدة لهذه الآلة العسكرية التي أتت. وبالتالي توسيع الدائرة ليس في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، ويسبب ضرر فادح على مصالحها، سواء مصالحها العسكرية أو الاقتصادية في المنطقة.
طيب، بوتين دعا خلال قمة بريك إلى حل سياسي في قطاع غزة. الصين يعني ربما كان وقفها يعني أكثر شمولية وأكثر لافتا، دعت إلى وقف إطلاق النار في غزة، تحقيق السلام والأمن الدائمين، طالبت بعقد مؤتمر دولي للسلام بأسرع وقت ممكن بهدف التوصل إلى إجماع دولي وإيجاد حل سريع للقضية الفلسطينية. برأيك كيف ستكون أصداء هذه الدعوات؟
أنا أعتقد أني يعني هذه الدعوات تأتي في تلك اللحظة إنقاذا للعدو الصهيوني، لأنه العدو الصهيوني استمرار الحرب معناه أنه بيتكبد كل يوم خسائر، هو لا يستطيع مجابهة المقاومة، المقاومة غير مرئية، هذه حرب ما بين يعني جيش نظامي يظهر أمامك أو يعمل في العلن في مقابل مقاومة تعمل في الخفاء ولا يراها. حين قرر يعني نتنياهو التقدم بالعملية البرية وجد أنه يعني يتكبد خسائر هائلة، وفشلت العملية البرية لأنه كلما تدخل يجد المقاومة تنقض عليه من الخلف ومن الأمام، وبالتالي تحاوطه من كل اتجاه، لا يعرف يعني حقيقة الأمر أين تقع المقاومة وأين يعني تخبئ جنودها وتخبئ مقاتليها وتخبئ مجاهديها وتخبئ يعني أسلحتها. يفاجأ ب يعني كل الأنظمة الاستخباراتية والرادارات، ولم تستطع أن تمنع المقاومة من الوصول إلى العمق الصهيوني وتجبيد يعني قوات الاحتلال خسائر هائلة في الأرواح والمعدات. وبالتالي العدو الصهيوني يدرك إدراكا حقيقيا, ومن خلفه العدو الأمريكي يدرك إدراكا حقيقيا أن مثل هذه الحرب يخسر فيها الأمريكي, خسر في فيتنام وخسر في أفغانستان وخسر في العراق. وأعتقد أنه مواجهة المقاومة يعني بهذا الطريقة أو بهذا الشكل ستكبده خسائر هائلة, وستهزم هذه الجيوش التي يعني لا تجيد يعني حرب الشوارع ولا تجيد التعامل مع مثل هذه.
طيب دكتور محمد لو سمحت, يعني أيضا أريد أن تتحدث عن يعني الموقف السعودي من سلمان, دعا إلى عملية سلام جادة وشاملة لحل القضية الفلسطينية, ودعا إلى وقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي, ما بما تعلق؟
طبعا يعني أنا أعتقد أن ده موقف متقدم جدا, لأنه إحنا كنا نعلم جيدا أنه قبل بدء يعني عملية طوفان الأقصى وقبل 7 أكتوبر كانت هناك حديث يعني متواترة كثيرة حول أن هناك تطبيع وأن هناك اتفاقية قادمة ما بين المملكة العربية السعودية والكيان الصهيوني. أنا أعتقد أن كل مشاريع وكل اتفاقيات التطبيع ضربت للأبد, وأعتقد أن هذا الموقف الذي يتخذه يعني ولي العهد السعودي محمد بن سلمان موقف متقدم للغاية ويحسب للمملكة العربية السعودية. أعتقد أنه استضافة حتى قمة الرياض يؤكد أيضا أنه يعني السعودية تقف موقف يعني مهم جدا, وبتقف موقف متقدم على عكس المواقف السابقة, موقف مهم جدا في دعم القضية الفلسطينية وفي مواجهة العدو الصهيوني. أصبحت المسائل الآن واضحة, وأعتقد أنه هناك شبه اتفاق ما بين القادة العرب والمسلمين على أن هذا العدو يعني كل مشاريع السلام معه مشاريع فاشلة ووهمية ولا يمكن أن نعول عليها, والجميع الآن يقف في وجه هذا العدو ويؤكد على أن هذا العدوان لابد أن يتوقف ولابد من الوصول لحل سياسي. وأعتقد أنه العدو الصهيوني أدرك الآن أن يعني لديه كثير من الإشكاليات, إشكاليات بالداخل من خلال المستوطنين الصهاينة الذين يضغطون عليه, وضغوط دولية ليست عليه فقط, عليه وعلى يعني داعميه الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. شايفين تظاهرات في أماكن كثيرة من العالم حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها, حتى بعض اليهود الذين يعني يقفون في وجه هذا المشروع وفي وجه هذا العدوان. أعتقد أنه الرأي العام العالمي الآن الصورة بتتغير إلى حد كبير, وفي توجهات كبرى نحو يعني حل لهذه القضية وإيقاف لهذه الآلة العدوانية وإدانة هذه الآلة العدوانية.
نعم أحسنت, شكرا جزيلا لك دكتور محمد السيد أحمد أستاذ العلاقات العلوم السياسية من القاهرة.
شكرا
لك. أحبتنا بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا, حديث الشرق, في أمان الله.
مستمعينا الأفاضل, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران, ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها, فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز, والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا إلى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 بعد الظهر حتى الساعة 3:20 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قوم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُ يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على مستمعين الكرام، وقد نعموا بقصة سيدنا يوسف الصديق عليه السلام، إذ أقبل على السجن مستبشرا بالبعد عن ساحة الكبائر والترك لها، وقد بسط قلبه للسجناء فدخلوه مسرورين به شاكرين لله وجوده، فأعطوني أسماعكم الكريمة لنرى هذا المقطع من حياته.
اتخذ لنفسك محلا، السجن محل مؤقت يحل فيه رجال لمدة ثم يرحلون. لا أعلم كم ستمكث، ولكنني أعدك أن لا تمر الأيام قاسية عليك. أريد أن تتعرف بسرعة على أوضاع السجن. اسمعوا، أي منكم أيها السجناء المحترمون مستعد ليكون عبرة لرفيقكم الجديد؟
أنت؟ أم أنت؟ دعوني أخطر بنفسي. أجل أنت هو الرجل المناسب، كبير السن وقصير القامة ونحيف. أنت تقدم أيها العجوز. تقدم.
ماذا تراني فعلت؟ ساعدوني، انقذوني. امنعوهم من ضربي، انا لا اتحمل ضربات السياط. انقذوني، ساعدوني.
وصلت رسالتك، لقد تعرفت جيدا على أوضاع السجن. لا تؤذي هذا العجوز.
الآن وقد تعرفت على أوضاع السجن، الأحرى بك أن لا تفتعل المشاكل، أفهمت؟
كيف حالك؟
كحال أي عجوز يضرب بالسياط.
كيف تتحملون هذه الأوضاع؟ لماذا لا تفعلون شيئا؟
ستنتهي قريبا، لا حاجة بنا إلى ترحمك.
ستنتهي قريبا، من الواضح أنها ستنتهي، إما بموت السجناء أو جرحهم أو مرضهم.
لا تنحصر مشكلتنا على تصرفات حراس السجن، بإمكان كل واحد هنا أن يقسو على الآخرين أو يضربهم وحتى يقتلهم.
هل من أحد يشرف على أوضاع هذا السجن؟
نحن هنا منسيون، ولا أحد يذكر أسماءنا. ما اسمي؟ سجين، سجين فقط.
نعم.
كل إنسان هي الموت. هذا العجوز يدفع اليوم فديتك.
اقتله.
سأقتله.
اقتله.
سأعاقبك شر عقاب.
لما تضربني؟ امنعه من ضربي.
كفى. كفى. لا تؤذيه أكثر مما فعلت.
لا تتدخل يا ولدي.
نعم.
وإلا سيضربك بدلا عنه.
ألا تفعلنا شيئا؟
سيحين دورنا كلنا، إما الحرس وإما هذا المجنون، لا ينفكون عن ضربنا. ما زال يكرر اسما واحدا منذ دخوله السجن.
ماذا يريد منك؟
وهل له عقل كي يطلب شيئا؟ فهو يصرخ أحيانا ويضرب رجلا أحيانا أخرى. لم نرى منه خلال هذه السنوات إلا هذين الأمرين.
خف عن النزاع
يا غلام، لا تتدخل فيما يفعله الكبار.
يا رجل، كف عن ضربه، فهو لا طاقة له بضرباتك.
بل لا طاقة لأي أحد على تحمل ضرباتي.
كفى كفى كفى، اخشى على نفسك منه.
أنتم بشر،
اقتل.
كيف لا تكترثون لعذاب هذا العجوز وتقفون موقف المتفرج؟
كما وقف هو من عذابنا موقف المتفرج.
أقول لك للمرة الأخيرة، فض هذا النزاع.
ماذا قلت؟
قلت لك فض هذا النزاع.
من تدخل فيما لا يعني لقي ما لا يرضي.
اقتله.
ما بكم؟ من قال لكم أن تضحكوا يا قردة؟ لا تضحكوا
يا أخي. دع هذا العجوز لحاله.
ماذا؟ هل وضعت يدك عليه؟ دعني.
اهدأ.
اترك يدي.
سأتركك عندما تهدأ.
توشك أن تكسر يدي؟ دعني.
سأتركك بشرط أن تتخلى عن النزاع.
اتركني. دعني، قلت لك دعني.
لا أريد أن أتشاجر معك.
اتركني. أريد أن أتشاجر مع الجميع وأتشاجر معك أنت أيضا.
كفى.
إن كنت تجرؤ فابدأ شجرة معي.
ما هذه الضوضاء؟ قلت لك لا تتشاجر مع السجناء، وصلت توا وبدأت الشجار.
لقد منعته من ضرب هذا العجوز.
أيها الموقر كدامين، إن لم يتدخل هذا الشاب لكان نينيفر قد قتلني.
إذن ماذا تفعلون أنتم هنا؟ السجناء يقطعون بعضهم بعضا، وأنتم الحرس تتفرجون فقط وتسمون أنفسكم حرس.
أيها الموقر كدامين، لقد تركتهم لمدة قصيرة فقط.
من الآن فصاعدا، كل من يبدأ شجارا أو يخل بنظام السجن فليستعد لتحمل 100 جلدة، وسيضرب نينيفر لأنه البادئ بالشجار 100 جلدة، ويزارسيف 50 جلدة.
كيف سيتحمل الجلد؟
إنه ند حقيقي. ألم ترى كيف أمسك بيد نينيفر؟
ولكن هذا ليس عدلا، كان يجب أن لا يعاقب.
كان
أيها الموقر أنخماه سيدي، أنخماه سيدي.
لا سكت حتى أكمل دعائي. دعني يا هذا، دعني أنهي دعائي. يا آمون الكبير، أيها الإله العظيم الذي ستذهب لتخلد إلى النوم، اجعلنا في ظل حمايتك ورعايتك، وها نحن سنقدم لك ونعبدك، سنقدم لك الهدايا والنذورات من الذهب والجواهر لتباركها. ماذا بك؟ هل جئتني بخبر من قصر بوتيفار؟
يوزر سيف، ذلك الفتى العبراني.
أجل، أذكره.
زجوا به في السجن بأمر من بوتيفار.
كيف؟ ثم لماذا كل هذا التأخير؟
بعد الفضيحة التي لحقت بالسيدة زليخة وكلام الناس عنها، طلبت من بوتيفار أن يعاقب يوزر سيف.
هذا حسن. أخيرا لقد تخلصنا من أحد أعداء آمون.
أجل،
ماذا عن أبوبيس؟ هل أنت واثق أنه مفقود حقه؟
أجل أيها الموقر، ذاب كالملح في الماء، لم نعثر له على أثر ولا خبر. لم أجرؤ على السؤال عنه، فأوضاع قصر أمنحوتب غير عادية. أنا غير متفائل.
عليك ألا تتقص أخباره. ثم لتكن تصرفاتك عادية وطبيعية، لا تذكر أبوبيس أبدا، أفهمت؟ لا تذكره وكأنك لا تعرف أحدا بهذا الاسم.
أفهم ذلك، أعلم. رأيت اليوم أحد أقرباء أبوبيس أمام المعبد فأنكرته.
عليك أن تفتش عن أبوبيس في كل مكان، ثم لا تكلف الكهنة بذلك، بل كلف أشخاصا ليس لهم أي صلة بنا. ابحثوا عنه في السجون وداخل القصر، وإن كان قد ألقي القبض عليه ووجدتموه فحذروه بألا يتفوه بكلمة واحدة، ثم احرصوا على إسكاته إلى الأبد. إن علم أمنحوتب أننا كنا عازمين على قتله، أتعلمون أي فضيحة ستلحق بنا؟ إن لم يتعرض لنا أحد لحد الآن، فهذا يعني أن أحدا لم يعلم بعد بتورطنا. وإن كان قد ألقي القبض على أبوبيس فهو لم يعترف بشيء بعد.
لا تقلق أبدا أيها الموقر، سوف أجد أبوبيس حتى إذا كان قد اخترق الأراضين السبع أو صعد إلى السماء السابعة.
نمي سابو، نمي سابو.
أجل أيها المحترم رودامون.
ما هذا الذي بيدك؟ هل خبأت شيئا في الجراب؟
في الحقيقة يا مولاي، في الحقيقة
تكلم، فنحن كالأخوة.
نعم،
وأنا أحبك كثيرا، لا تشعر بالغربة.
مقدار من الطعام يا رودامون وأشياء أخرى، إنها ليوزر سيف.
أذاهب أنت إلى سجن زاويرا؟
نعم إن سمحت لي.
هكذا إذن، اذهب وقل لي كدامين رئيس السجن من جانبي أن يعظم من شأن يوزف سيف ويستعين به في تحسين أوضاع السجن.